هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قوم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت لمتابعة هذه الحلقات عنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة معنا عدد من الأسئلة. هناك سؤالان من الأخت أم محمد حول الاستثمار والأسهم والسندات، وسؤال من الأخ عباس حول جملة من جمل المعصومين عليهم السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه وقبله وبعده. وأما السؤال الأخير فهو من الأخ طالب عيسى، ويسأل حول الخمس. الجواب بعد قليل. نرحب بكم مجددا أعزائنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نستهل هذا اللقاء بسؤال الأخت أم محمد، وتقول فيه: ما حكم الاستثمار في صناديق الرافد، البدر، القنديل في البنك السعودي الفرنسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أننا لا نعرف معلومات كثيرة عن هذه الصناديق، وأنها هل هي مبتلات لا سمح الله بالأعمال الربوية أو لا، ولكن الاستثمار في هذه الصناديق والتي يوحي اسمها بأنها من المشترك بين الكافر والمسلم، إلا إذا كان مجرد إطلاق الاسم الفرنسي السعودي الفرنسي، يعني مجرد إطلاق اسم وإلا لا يوجد مشارك فرنسي حقيقي، قد تكون تتبع النمط والطريقة الفرنسية من دون مشاركة فرنسية. على كل حال أقول إذا لم تكن هذه المعاملات مبتلات بالمعاملات المحرمة، وعادة المحرم الذي يبتلى به الإنسان في هذه القضايا هو الربا، وهي القروض الربوية، وكانت مجرد مشاركة ومساهمة في الأسهم لكي يدير البنك حركة تجارية معينة ويقسم الأرباح بطريقة معينة على المشاركين. إذا كانت القضية غير مبتلات ب الوقوع في أعمال وعمليات تجارية محرمة، فلا مانع، لا مانع سواء كان سعودي الصندوق أو فرنسي فقط أو مشتركا، أو كان الذي افتتح الصندوق أساسا نعرفه شخصية أجنبية، هذه كلها لا تحلل ولا تحرم، المهم طبيعة العملية التي تجري في الصندوق. إذا سألني سائل أو سألتني الأخت من جديد، أني لا أعلم أنا تفصيلا كيف هي مجريات العمليات وكيف يتعاملون مع الآخرين، أنا كل الذي أعرفه أني أودع أموالي في البنك، والبنك يعطيني نسبة أرباح معينة آخر السنة مثلا بهذا المقدار. أقول أختي الفاضلة، إذا كان المقدار الذي تتعاملين به مع البنك محلل ولا تعلمين وليس عليك أن تفتشي أصلا عن الآخرين كيف يتعاملون مع هذا البنك، بل لو علمت أن بعضهم يتعامل مع البنك بشكل محرم أكثر من هذا، مع ذلك ما دامت معاملتك معاملة محللة لا مانع من ذلك.
سمعت الشيخ، هناك ظاهرة موجودة في العديد من الأسئلة والفتاوى التي ترد إلى العلماء، سواء أكان ذلك في الإعلام أو في مكاتب المراجع، وهي السؤال عن تشخيص الموضوع وليس عن الحكم.
هذا كثير جدا.
نعم. فهنا مثلا الأخت لا شك تعلم أن الربا حرام.
نعم.
هذا واضح، ولكنها تسأل هنا حول تشخيص الموضوع، هذه الصناديق ما حكمها؟ هل هي، ولذلك أنتم تفضلتم،
الصناديق محللة.
نعم.
العمليات التجارية عبر شركات تجارية محلل، هذا لا مشكلة فيه.
نعم.
لكن نحن لا نستطيع أن نقول الصندوق بالاسم الفلاني ما هو حكمه ما دام في بلد آخر، ونحن ليست لدينا معلومات كافية عن قانونه الأساسي وعن كيفية تعامله مع الزبائن.
طيب، سؤالها الآخر حول الاكتتاب، تقول لي أسهم في اكتتاب مصرف الإنماء ولم أبيعها لحد الآن بسبب انخفاض سعر السهم الواحد، فهل يجوز الإبقاء عليها حتى ارتفاع السهم أم يجب بيعها الآن ولو بخسارة قبل بدء التداول في المصرف؟
لا نفهم وجها لسبب وجوب البيع إذا كان البنك أعماله محللة وهو شركة مساهمة حسب السؤال.
نعم.
تجارية يبيع أسهم، كل سهم افترضوا بمئة ريال سعودي لأن السؤال من السعودية، فنحن لا نجد مشكلة في أن الإنسان يبقي على سهمه إلى أن يرتفع، لأن هذه عملية تجارية على كل حال.
نعم.
لا يجب البيع إذا كان السهم نازلا، بل على الإنسان أن يتوخى الربح، فإذا أمكنه، لا أقول شرعا يتوخى، عقلائيا هو إنما أودع في البنك
من
وشارك
ذلك
في الأسهم لأجل الربح.
طبعا.
فإذا كان يحتمل الربح فلينتظر حتى ترتفع أسعار الأسهم، وإذا يرى من مصلحته تجاريا أن ينقلها إلى عمل آخر فليبيعها ولينقلها إلى عمل آخر. هذه قضية
لكم
ما مربوطة بالحلية والحرمة يعني.
نعم، أحسنتم سمحت الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. الآن مع سؤال الأخ عباس، ويقول: ورد في جملة من كلمات العلماء والمعصومين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه وقبله وبعده. أعتقد أن هذا القول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
موجود في نهج البلاغة.
نعم. طيب، الأخ يسأل فيقول: ماذا عن الأشياء القذرة ظاهريا والقذرة باطنيا، كيف يرى الله فيها وقبلها وبعدها؟
طبعا الشرح الدقيق لهذه المقولة الخالدة والعظيمة جدا المنسوبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أشاطر رأي الأخ، موجودة أيضا في بشكل وآخر في ألسنة بعض المعصومين الآخرين غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه،
ولكن
عليه.
هو يقول في أقوال بعض العلماء طبعا نقلا عن المعصومين،
قطعا موجودة في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم. نعم.
وموجودة في كلمات بقية الأئمة والعلماء، بعد ليس عندهم من أنفسهم عادة شيء في هذه القضايا، بل هم على صفرة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحقيقة هذا لا يشير لا إلى مدح ولا إلى ذم، حتى نرى الله عز وجل في الأمور الحسنة ولا نراه في الأمور الأخرى، هذا يشير إلى حقيقة أن المؤثر الحقيقي في الكون هو الله سبحانه وتعالى، أن قانون العلية والمعلولية، قانون الأسباب والمسببات، المؤثر والمتأثر، قانون الخالق والمخلوق، أي تعبير نعبر، هذا ينتهي في النهاية إلى علة العلل والمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، الحق الأول، الوجود الأول. فيريد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يوجد حدث في الكون، لا يوجد شيء من الأشياء إلا وأرى وراءه الله سبحانه وتعالى، يعني يرشدني ويدلني على وجود الله عز وجل، أرى فيه آثار صنع الله سبحانه وتعالى. بهذه النظرة لا يفرق الأمر بين شيء نرتضيه وشيء لا نرتضيه، شيء نمتدحه أو لا نمتدحه. ما دامت الحقيقة التي يشار إليها هي حقيقة عظيمة جدا وفيها بيان لواقعية أن علة العلل ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فمن الواضح أن الله عز وجل بهذا المعنى هو وراء كل حدث، وراء كل شيء في الكون، سواء ما يقع لنا من خيرات أو شرور. نعم، قد يكون المعد النهائي لهذا الشر من الشرور الذي أوقعني في مرض هو سوء تصرفي، سوء فعلي، ولكن بلحاظ عالم التكوين لولا أن الله عز وجل قنن قانون الأسباب والمسببات لما وصلت إلى هنا. هذا لا يعني إلقاء اللائمة على الله عز وجل، والعياذ بالله، يلقى اللوم ما أصابكم من شر فمن أنفسكم، الشرور من النفس، ولكن بلحاظ العلة والمعلول الله عز وجل وراء كل شيء في هذا الكون، باعتبار كل قانون الأسباب والمسببات ينتهي إلى علة العلل ومسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، وبهذا لا يوجد شيء خارج عن قدرة الله أيا كان ذلك الشيء.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ على هذا التوضيح. ونأتي الآن إلى سؤال الأخ طالب عيسى، يقول: أتى وقت التخميس ولكن مدخلي الشهري لا يكفيني، فهل يجب علي الخمس علما بأن المدخول الراتب لا يكفي حتى إلى نهاية الشهر؟
من لا يكفيه راتبه وليس لديه مال آخر، ليس لديه وقت تخميس حتى يقول أتى وقت التخميس. طبعا أنا لا أريد أن أشكل على الأخ، بطبيعة الحال قد يكون الأخ من سنوات سابقة كان لديه فاضل مؤونة قبل أن يتزوج مثلا، كان يعمل وكان هناك يوم في السنة هو رأس السنة الخمسية، فمراده الآن عندما يقول أتى وقت التخميس يعني اليوم الذي عينه رأس السنة الخمسية. أقول أخي الفاضل، الخمس ليس واجب على كل الناس، الخمس واجب على من لديه مال يدخره زيادة على ما يصرفه في حوائجه وحوائج من يعوله من عياله. فهذا الإنسان الذي ليس لديه مدخول إلا الراتب وبالكاد يكفيه أو لا يكفيه إلى آخر الشهر، من الواضح أنه إذا لم يكن لديه أموال أخرى لا يجب عليه التخميس. رأس السنة الخمسية يجمد، يعطل أو يلغى أساسا، وعندما يوفق إن شاء الله إلى أن يأتي بأموال تزيد على مؤونة سنته وتبقى جانبا للإدخار، أنا ذاك يجعل رأس سنة خمسية جديدة ويجب عليه التخميس.
شكرا. لدينا الآن مزيد من الوقت، فلو سمحتم نأتي بهذا السؤال حول الخمس أيضا من الأخ حسين. يقول الأخ: لم أخمس منذ أن بلغت، فما الحكم وماذا أفعل؟
نقول للأخ بشكل واضح، إذا لم تخمس وكان لديك أموال يجب فيها الخمس فعليك الآن أن تخمسها جميعا هذه الأموال، وإذا لم تخمس ولم يكن لديك إنتاج أساسا، أنت لازلت تعيش في بيت أبيك مثلا وهو يصرف عليك وليس لديك أموال زائدة للتخميس، فأنت لا يجب عليك شيء. طبعا هذان جوابان بسيطان، بينهما جواب أدق. الجواب الأدق يقول: لا، أنا كنت أنتج، أنا أفترض الأخ يجيبني يقول أنا كنت أنتج ولكن ما كنت أعتني بوجوب الخمس، وكان بعض الأوقات تزيد عندي أموال وأدخرها، ولكن لا أعرف المقدار الذي كنت أصرفه في مؤونة السنة والمقدار الذي كان يزيد، ولكن الآن الحمد لله هدانا الله إلى سواء السبيل والآن أريد أن أخمس.
نعم.
نقول لهذا الأخ: ما دمت الآن تريد أن تخمس، المقدار اللي تقدر تحسبه من حساباتك وجب فيه الخمس ولم تخمسه يجب عليك أن تخمسه الآن حتى لو أتلفت أمواله بعد ذلك. يعني إذا إنسان زادت أمواله في السنة الأولى الآن أتلفها هو في السنة الخامسة هو الآن، ولكن يعلم أنه من السنة الأولى بقي عنده 100 دينار زائدة عن مؤونة السنة، أقول يجب عليه أن يخمس هذه 100 دينار وإن كانت بالفعل غير موجودة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.